انتقل من جديد مباشرة إلى لبنان والخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. ورحب بك دكتورة، السلام عليكم.
عليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم ولكل الإخوة المستمعين و المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله، شكرا لحضورك معنا دكتورة. عندما نتحدث عن دول المغرب العربي والاستعمار الجديد، إذن في ظل هذا التشرذم والتشظي الواضح بين هذه الدول، كيف ترين دكتورة مستقبل اتحاد هذه الدول؟
طبعا بالنسبة لي الاستعمار الجديد يعني هذا مصطلح مهم جدا، يعني ربما نحن اليوم نتحدث عن وزن جديد من وجوه الهيمنة والسيطرة والتدخل في شؤون الدول ومحاولة فرض سياسات وتوجهات وخيارات على هذه الدول حتى تبقى دائما يعني مرتبطة بالقوى الهيمنة والقوى المسيطرة في المنطقة. ما يحصل في المغرب العربي اليوم أن موجة ما سمي بالثورات الربيع العربي طبعا هي انطلقت من تونس وكان لها تأثير كبير جدا على دول الجوار، يعني بدأت من تونس وصولا إلى مصر ثم ليبيا، وطبعا انطلقت كذلك في العديد من الدول وتسببت في خراب وفي هدم وفي فوضى وفي حروب أهلية وفي نزاعات لا تزال هذه الدول تعاني منها إلى اليوم، يعني مرت 10-11 سنة ولا تزال هذه الدول تعاني من انهاصات ومن تداعيات هذه الثورات وهذه الانقلابات. طبعا دون الدخول في نقاشات حول إن كانت هذه الثورات مفتعلة، إن كانت عفوية، إن كان كل الذي حصل في هذه الدول مرتبط بالظروف والضغوط التي كانت تعيشها هذه الدول داخليا، ما نراه اليوم أن هذه الدول في الحقيقة هي تعاني كثيرا بين سياسة حكم موجودة في هذه الدول مسيرة بأساليب وبطرق لا تستفيد منها شعوب هذه الدول. رأينا بالمغرب هناك معاناة كثيرة داخل المغرب، هناك أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية، ملك يسيطر على كل السلطات بين يديه، لديه قدرة على تغيير نمط العمل السياسي داخل الدولة وفقا طبعا بخياراته ومصلحته. دخلت المغرب في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وهذا له تداعيات وله آثار كبيرة جدا، طبعا يهدد هذا المسار، يهدد أمن وسلامة أراضي دول الجوار وتحديدا الجزائر، ليس فقط لقربها الجغرافي من المغرب ولكن أيضا لأن هذه الدول هي ترفض هذا المسار ولا تقبل به، ولكن وهي في الحقيقة اليوم عرضة أكثر من أي وقت مضى للتدخل وللتأثير الخارجي من بعض القوى التي لديها أصماع كثيرة تحاول طبعا أن يكون لها أن تزرع داخل هذه الدول عملاء وأدوات داخلية قادرة على تنفيذ أجنداتها. رأينا ما يحصل في ليبيا. ليبيا اليوم هي على محك ربما العودة إلى حرب أهلية جديدة، هناك تعطيل لكل مسارات السلام وتعطيل لكل مسارات العمل الحل السياسي في ليبيا. ليبيا الآن أصبحت جغرافيا مقسمة إلى ثلاث قطع من غرب شرق وجنوب، يعني وهذا عندما نبحث عن بعض الأسباب أو بعض التطورات نجد أن هناك خريطة موجودة بالبنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية تتحدث عن تقسيم ليبيا وتتحدث عن تقسيم الجزائر.
نعم.
وتتحدث عن السيطرة عن دول شمال إفريقيا والساحل والصحراء. هذه الخرائط هي خرائط الاستعمار القديم ولكن الآن يحصل ربما إعادة رسكنتها، إعادة تنظيمها، إعادة تخطيطها من جديد. كل هذا يشكل خطر على هذه الدول. منطقة المغرب العربي منطقة استراتيجية نظرا لقربها لوجودها على مشارف حوض البحر الأبيض المتوسط، وأيضا لقربها من أوروبا وارتباطها بأوروبا على مستوى الثقافات والعلاقات والارتباط التاريخي والجغرافي والحضاري. هذا يجعل منها أيضا هي دول غنية بالموارد، موارد الطاقة من غاز وبترول وغيره من المعادن. هذا كله يجعل هذه المنطقة دائما منطقة يعني ساخنة، فيها تقلبات وفيها تغيرات وفيها تحركات. تحاول القوى المهيمنة في العالم دائما أن يكون لديها بصمة ويكون لديها إمكانية للسيطرة أو للتأثير ولو بشكل غير مباشر داخل هذه الدول.
دكتورة، فيما تتحدثين عن التأثير ووجود على الأقل من يستفيد من هذه الخلافات الموجودة في المغرب في ليبيا، هل تعتقدين بأن هناك الخلافات التي برزت في تونس بصورة متزامنة تقريبا مع الخلافات بين المغرب والجزائر أيضا تكون من نفس النوع من نفس النمط؟
طبعا يمكن اعتبار أن هناك جانب أساسي في هذه الخلافات هو بسبب تدخلات خارجية. يعني هناك أدوات، طبعا هناك أدوات داخل هذه الدول تعمل للأسف لصالح مصالح خارجية أو لصالح مصالح قوى خارجية هي لا تريد أن تكون هذه المنطقة أو دول هذه المنطقة أو العلاقة بين دول هذه المنطقة علاقة سليمة وعلاقة فيها ود وفيها تبادل تجارب وفيها انفتاح. يعني الخلاف بين الجزائر والمغرب يعني باختصار نحن نعرف أن هذا الخلاف هو طبعا ليس خلافا جديدا، يمكن اعتبار أن هذا الخلاف هو وليد فترة الستينات وكان بسبب قضية الصحراء الغربية. حتى قضية الصحراء الغربية في حد ذاتها هي قضية مرتبطة برواسب الاستعمار القديم، يعني منطقة كانت تحت الاحتلال الإسباني وعندما انسحب الإسبان وخرجوا من المنطقة كان على أساس أنها هذه المنطقة، طبعا هي منطقة شعب هذه المنطقة هو شعب حر المفترض أنه يتمتع بحقه في تقرير مصيره كغيره من شعوب المنطقة، ولكن دخلت المغرب على خط ربما أطماع محلية ولكن لديها اعتبارات أيضا استراتيجية وحاولت أن تستغل هذه المنطقة وحصلت الحرب مع جبهة البوليزاريو. والجزائر بحكم علاقتها بهذه الجبهة وعلاقتها بالمنطقة وإيمانها بهذه ضرورة أن تبقى هذه المنطقة منطقة مستقلة وأنه ليس من حق المغرب أن تتدخل فيها، طبعا هذا ولد الخلاف وولد الصراع وكان للقوى الاستعمارية دور كبير إلى حد اليوم لا يزال مستمر هذا الدور في تحشيد ربما كل أدوات الخلاف حتى يبقى دائما هناك حساسية وخلاف عميق بين الجزائر والمغرب حول هذا الموضوع. طبعا إضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي لها علاقة بالتطبيع وإلى آخره، وهذه تعتبر من المستجدات الآن على الساحة المغاربية. بالنسبة لما يحصل في تونس نفس الشيء، نحن اليوم أمام أزمة سياسية عميقة جدا، دولة يعني تخوض تجربة كبيرة جدا، هناك مرحلة انتقالية من فترة التطورية كانت موجودة في البلاد، حصلت ثورة أو حصل انقلاب أو حصل تغيير، أتت هذه التجربة بعشر سنوات من الحكم، طبعا هذه التجربة فيها ما فيها وعليها ما عليها. اليوم هناك فشل لهذه التجربة، تداعياته عبر عنها الشارع التونسي، هذه حقيقة لا بد من الإشارة لها، أن اليوم الناس الذين خرجوا في الشوارع يطالبون بغلق البرلمان ويضغطون على رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات في هذا الخصوص هم فقدوا الأمل وفقدوا الثقة في كل هذا المسار السياسي الذي حصل لمدة عشر سنوات لأنهم لم يروا نتائج على الأرض. اليوم الرئيس يقف وحيدا وراءه تأييد شعبي، لا بد من التأكيد أنه تأييد شعبي كبير، بمقابل أحزاب وتيارات ومجموعات طبعا اليوم علاقتها أيضا بالمشهد السياسي علاقة على المحك. وبالتالي هي تقف ضد الرئيس. هذه المشهدية التي تحصل في تونس. هناك العديد والعديد من القوى الخارجية التي تحاول أن تلعب على هذا المسار الحساس. هناك من يحاول أن يؤيد الرئيس أو أن يضغط على الرئيس للذهاب مباشرة إلى حالة صدام مع المعارضين. هناك من يؤيد المعارضين لكي يقوموا بأعمال ربما تعطي انطباع للخارج أن هناك انقسام كبير داخل تونس، وبالتالي هذا سيكون له تداعيات كبيرة. طبعا هناك دور لفرنسا، هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية، هناك دور حتى لبعض دول الخليج، ونحن نعرف أن دول الخليج كالإمارات مثلا هي أدوات بيد الإدارة الأمريكية، وبالتالي هي لا تتحرك يعني بطريقة استقلالية أو أنها تدعم سياسة أو خيار أو أجندة خاصة بها، وإنما هي تتحرك في المنطقة وفقا للسياسات والخيارات الأمريكية. كل هذه الأوضاع، طبعا ليبيا لا ننسى أن مسار الحل السياسي الذي قادته جناز، يعني الليبيون إلى حد الآن لم يعطوا فرصة الخيار الحر والخيار المستقل لمشروعهم السياسي لبناء دولتهم. كل ما يحصل في ليبيا من خيارات هو مرتبط بتدخل خارجي. هناك قوى خارجية وإقليمية هي التي تحاول أن تتقاسم الغنائم الليبية. مؤتمر جنيف كان تحت إشراف الأمم المتحدة، هو الذي اختار الأفراد أو المجموعات الليبية، وكان لافتا القول بأن حتى المجموعات الليبية التي وقع الاختيار عليها للذهاب إلى جنيف للنقاش حول الحل السياسي والحكومة والانتخابات والبرلمان وإلى آخره، الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اختارتهم. هذا كان لافتا جدا، يعني وهذا كان دليل على أن كل ما يحصل في ليبيا اليوم من أزمة ومن انسداد لأفق الحل ومن مشاكل ومن صراعات كلها هي مرتبطة بتدخل خارجي على أوجه مختلفة لقوى مختلفة لديها أطماع أيضا مختلفة ومصالح مختلفة، كلها تسعى للسيطرة على هذه المناطق، على ثروات هذه المناطق وعلى النقاط الاستراتيجية داخل هذه المناطق. وللأسف الشديد كل هذا لديه تداعيات سلبية على شعوب هذه المنطقة الذين الآن طبعا هناك معاناة كبيرة، هناك أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وللأسف لا نرى أفق إيجابي بالحد الأدنى إلى حد الآن قادر حقيقة أن يعطي أمل لشعوب هذه المنطقة بسبب هذا التدخل وبسبب هذه السياسات المعتمدة من قبل القوى الاستعمار الجديد الذين طبعا يريدون أن تبقى هذه المنطقة دائما تحت السيطرة، منطقة ضعيفة في حالة فوضى، حروب أهلية، نزاعات، ولا طبعا لا تسعى أبدا لأن تكون هذه المنطقة في استقرار أو في أمن اجتماعي أو أمن سياسي.
نعم. في سؤالي الأخير لك دكتورة، يعني هناك من يقول بأن الخلافات بين دول المغرب العربي تأتي ضمن المشروع الغربي لاستعمار المنطقة من جديد، ولكن بصورة تختلف عما كان عليه في عهد الاستعمار القديم، خصوصا وأن الاستعمار لا يزال باقيا، بدليل أن هناك مدن مغربية لا تزال خاضعة لسيطرة الاستعمار الإسباني. ما رأيك في هذه المقولة وهذا الرأي؟
طبعا أكيد الصورة الآن في دول المغرب العربي هناك قوى استعمارية جديدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض طبعا القوى الغربية بأوروبا. لا ننسى أن هناك الآن دور مستحدث، هو ليس دورا جديدا ولكنه مستحدث لأنه أصبح الآن علني للكيان الصهيوني الذي أصبح الآن أيضا يتحرك في دول المغرب العربي بشكل علني، طبعا بداية من التطبيع الذي حصل مع السودان ثم ذهب إلى المغرب، والآن هو يحاول أن يخترق دول الجوار للمغرب، يحاول أن يخترق الجزائر وتونس وليبيا وأن يدخل إلى دول ساحل الصحراء، طبعا مالي، نيجر، تشاد إلى آخره. كل هذا الخط الاستراتيجي العميق داخل القارة الإفريقية، طبعا هذه القوى الآن هي تحاول أن ترسم خرائط جديدة. نحن تحدثنا منذ قليل على أن كل ما حصل من انقلابات ومن ثورات ومن حروب ولا يزال إلى حد الآن نزاعات ولا تزال إلى حد الآن تداعياتنا تعانينا شعوب هذه المنطقة كلها لديها أهداف. هذه الدول مطلوب أن تبقى دول فاشلة طبعا فاشلة بالتوصيف الاستراتيجي الذي وضعه البنتاغون منذ سنوات، يعني منذ تسعينات القرن الماضي، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في أواخر الثمانينات وبداية الحديث في أوائل التسعينات عن النظام العالمي الجديد. كانت هذه خطة البنتاغون وهو كيفية السيطرة على الدول وعلى موارد الدول، ولكن بسياسة ليس بسياسة استعمار مباشر ولكن بسياسة اختراق لهذه الدول، لخيارات هذه الدول، فرض برامج اقتصادية عليها، إدخال المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للسيطرة على موارد هذه الدول وإخضاعها تحت سلطة المؤسسات المالية الدولية، سلطة القروض والإفلاس والاختناق الاقتصادي، كل السياسات الأخرى في الخيارات السياسية هي طبعا فرضت التطبيع على السودان، فرضت التطبيع على المغرب، ونحن نعرف المقابل الذي وعد فيه المغرب مقابل التطبيع العلني مع إسرائيل، وهو الآن يشكل أزمة كبيرة على مستوى مستقبل كل هذا الخط لدول المغرب العربي. التقسيم الآن الذي تعيشه ليبيا إلى ثلاث مقاطعات، هذا طبعا كان من ضمن برنامج البنتاغون لوزارة الدفاع الأمريكية من منطقة الغرب، منطقة الشرق ومنطقة الجنوب، وخط سد الجفرة، هذا الخط الاستراتيجي الذي يفصل الشرقية المليئة بأبار البترول والغاز عن باقي المناطق، هذا هو سبب أو هو نقطة الخلاف أو نقطة الصراع أو تضارب المصالح بين القوى الدولية والإقليمية الآن على ليبيا. ليس مهما أن يكون هناك في ليبيا حكومة، ولا مهم أن يكون هناك شعب لديه حقوق أو شعب يعيش حياة يستمتع فيها بثروات بلده أو بأرضه، هذا كله لا يهم هذه القوى الاستعمارية بقدر ما يهمها أن تبقى يدها طائلة على كل ثروات هذه الدولة ومواردها، وهذا ما يفعل هذا المسار السياسي معطل. كل يوم هناك أسباب جديدة للخلاف داخل ليبيا، هناك أسباب جديدة لتعطيل أي مسار للحل السياسي، هذا كله طبعا دليل على أن هذه القوى الاستعمارية الجديدة هي صحيح أنها غيرت نمط وأساليب وأدوات الاستعمار التقليدي التي كانت في السابق، طبعا بحكم أن هذه الدول هي دول الآن مستقلة، لديها سيادة، لديها حدود وخريطة فاصلة لحدودها، لديها علاقات دبلوماسية مع منظمات دولية ودول وإلى آخره، ولكن تبقى هذه الدول رهينة لسياسات ولخيارات تفرضها قوى الاستعمار الجديد عن طريق أدوات أخرى، سواء كان مؤسسات مالية أو عسكرية أو اتفاقيات دولية تفرض على هذه الدول وحكومات هذه الدول للذهاب فيها وللإمضاء عليها وللالتزام بها مقابل المساعدات ومقابل الدعم ومقابل خيارات كثيرة.
الدكتورة سيام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، شكرا جزيلا دكتورة على حضورك معنا في هذا اللقاء.